السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس نجتهد فيه لإتمام ما تيسر مما تبقى من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، وخاطرتنا في مجلسنا قبل أن نبدأ كعادتنا في مثل هذا اللقاء تتعلق بتنظيم الوقت. عباد الله، الوقت ينبغي أن يكون عندك أعز وأغلى من الذهب، لأنك إن امتلكت الأطنان من الذهب ولكنك لم تملك الوقت، بل سار يملكك هو، فلا تتصرف فيه بما أمرك الله تعالى في سورة العصر، بل أنك في خسر، خسران محيط بك من كل جانب إلا ما استثنى الله. وقال سبحانه: والعصر، أقسم بالزمان، أقسم بالوقت. خذ مثلا أمس، أين كنت من بعد العشاء إلى الفجر؟ هل كنت تقرأ كتاب؟ وإذا كنت في نزهة مع أهلك، هل علمتهم وأنذرتهم وخوفتهم في جزء من نزهتك بالله كما فعل يعقوب إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولقمان قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وقال: ولا تصعر خدك للناس، والرب يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم، فهل علمتهم هذه الآداب وأنت في نزهتك؟ إذا مد ولدك إلى يده إلى الطعام بأربع أصابع، وقد هل قلت له: يا ولد كل بثلاث أصابع السنة، أم قاعد تضحك معه مع الطعام ولا يهمك آداب الشرع؟ فأنت مضيع وقتك. نعم، لست بمبارك حينئذ. مبارك أينما كان يعلم العلم لأولاده لأصحابه، ما يقعد معهم في غفلتهم فيزيد غفلتهم غفلته هو، فيكون غفلة بعد غفلة وتشتد الغفلة بسببه. لا تكن سببا في الغفلة، بل في يقظة القلوب لتعبد علام الغيوب وتذكره سبحانه. أقسم بالعصر فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. لا إله إلا الله. يا عباد الله، لو أن الله قال، بدأ سورة بقوله: إن الإنسان لفي خسر، أو قال حتى من غير أي مؤكد، قال إن الإنسان، قال الإنسان لفي خسر، يقبل ولا لا؟ ها؟ كيف أصدق من تكلم هو ربنا سبحانه ولا؟ فكيف وقد أقسم؟ فقال: والعصر، الواو هذه ليش؟ قسم. ثم أكد ذلك بقوله: إن الإنسان، واللام لفي خسر، ما قال في خسر، لفي خسر، ثلاث مؤكدات حلف. وإن واللام كل هذه مؤكدات تجعلك تستيقظ لدين رب الأرض والسماوات قبل أن يفجأك الموت الذي يأتي فجأة على فراشك. بالأمس خادمة قامت تبكي من نومها، فهرع أهل البيت إليها مالك، قالت: عمي وهو نايم كان يتوقع أنه يقوم لعملها الصباحي، يقومون فيه وميت، مات على فراشه من غير حادث سيارة. من غير شيء، سكت قلبه وهو نايم. إذن هل أنت ضمنت الحياة وأن تعيش حتى تتوب إلى رب الأرض والسماوات؟ سارع الآن يا أخي إيش بالتوبة النصوح قبل أن يفجأك هادم اللذات ومفرق الجماعات. إن الإنسان لفي خسر، شوف قف لفي خسر، وش معناه؟ في الظرفية، أي الخسران محيط به من كل جانب، محيط بك من أمامك، عن يمينك، من شمالك، من خلفك، خسران. ها؟ ثم استثنى من يخرج من هذا الخسران؟ منهم الذين آمنوا. أول شيء أن تكون موحد لله، فلا تذبح إلا لله، ولا تنذر لله، ولا تعلق بالدرهم والدينار أو أحد من خلق العزيز القهار كتعلقك به، إنه هذا الرجل الغني ينفعني، هذا الرجل الوزير ينفعني. تعلق بالله، كن مثل قلب إبراهيم حنيف. إن إبراهيم كان أمة، وقال في وصفه حنيفا، وقال في وصفه ولم يكن مشركين. حنيف مائل قلبه عن أثرياء الأرض والغنى والدنيا والأصنام من قبل، إلى الرحمن وحده، لاعتقاده أنه بيده كل شيء سبحانه، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، حي لا يموت، والإنس والجن يموتون. نعم. فكن موحدا أولا لله، وراجع توحيدك لله. هل لازلت إذا عرض عليك أمر دنيوي تقدم على أمر الله؟ تقول لا، مو كله، بعضه وبعضه. لازلت إذن مريض متبع هوى. يقول صح، في أشياء أحس نفسي أقدم الهوى فيها، استغفر الله. في أشياء قدم أمر الله بعد لم تستقيم. هل استقمت حينئذ؟ لا. الله قال إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، هم تركوا أهواءهم في جميع أمورهم واتبعوا ربهم. لم تستقم قبل وفاتك بعد، لابد تصلح قلبك. والله في أشياء أنا معك خالفت هواي، في شيء من قادر صراحة يعني مرة ما أنت مستقيم حتى تتوب من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. ليس المجاهد الحق ولا ماسك سيف ويقاتل الأعداء، المجاهد اللي يبقى طوال حياته يقدم أمر الله على هواه طوال حياته، ما يجي في مسائل يقول ضعفت فيها والله استغفر الله أنا مقصر، في مسائل لا لا أنا كويس فيها يعني أنا قوي فيها، لا لابد يكون فيها أمرك كله لله، كله. قل إن الأمر كله لله. نعم. وهل في عندكم حديث تدل أن الإنسان إن انتصر على هواه في أشياء كثيرة وبقي في شيء ما انتصر على هواه فيه قد يعذب؟ في حديث يدل على هذا؟ عمر، خذ مثلا في وفي اثنين في عهد النبي ماتوا، اثنين توفوا في عهد النبي ودفنوا في عهد النبي، انتصروا على أهواءهم في عدة أشياء. النفس تحب النوم، لا كانوا يصلون الفجر، يصلون الفجر في جماعة. طيب النفس، نعم، تكره البر أحيانا لأن الأم ترفع صوتها عليك أمام زوجتك وإلى آخره، يمسك نفسه ويبر. المهم ما ذكر لهم إلا أمرين، بل أمر واحد ما استطاع يخالف واحد فيهم هواه. واحد كان عنده حقد أو غل في نفسه عياذا بالله، فكان يشحن قلوب الناس بعض على بعض، يجي الواحد يقول له شوف هذا راك ويقول أمس عن كذا، ما توقعت يقول عن كذا، قال عني كذا، نعم حسبي الله عليه. إيه كان يشحن القلوب على بعض وهو يمشي بالنميمة بين الناس. شوف هذه المسألة ما استطاع أن تصل على هواه فيها، يقول كذا يا أخي تنفس، أنا اثنين يحبون بعض كيف؟ كيف؟ فيوقع بينهم إيش؟ الشر. طيب الله يبارك انتصر على هواه في الصلاة، يصلي الفجر، ما قال النبي عذب في صلاة الفجر وهي أشد، لو كان يتركها تطلع الشمس شيخنا بن باز كان يكفره، ما ذكر النبي هذا أنه كان ينام صلاة الفجر. هواه بلغ فيه في برد المدينة، يقوم من النوم ويتوضا ويروح يصلي مع الجماعة، الله يبارك، لكن هواه في مسألة ما انتصر عليه، كان ينم بين الناس. فالنبي هو مار سمعه يتعذب في القبر كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير اللهم صل عليه. أما الأول فقال كان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فقال كان لا يستنزه من بوله، فمن أجل ذلك عذب. وقس أنت، انتصرت على نفسك في كذا وكذا، لكن ثوبك ما استطعت انتصر عليه، لا زال ثوبك تحت الكعب، أنت معرض لعذاب القبر إذا توفيت اليوم، ارفع ثوبك فوق الكعب، ما قدرت تنتصر على نفسك في اللحية تحلقها كل يوم صباح، ما تبي تطلع ولا شيء، تبيها دائما صلعة كذا، اعفيها، لا يهمك كلام الناس، رب الناس قال أرخوا اللحى، النبي قال انتصر على نفسك في اللحية، انتصر على نفسك في سماع الأغاني لا تسمعها، انتصر على نفسك في صاحب السوء اتركه، في المعاملات التجارية المحرمة اتركها لله يعوذك الله خير ما ترك الله، المهم تتوفى والله راضي عنك. في المعاملة التجارية الفلانية لا فيها حرام، لا الله بيعوضني، حتى لو صرت آكل خبز وبصل كل يوم بصبر معلش ولا أكل حرام، رجل لذاك الحرام يرفع يده للسماء يا رب يا رب أن يستجاب له، وهكذا فادعو الله أن ينصرك على نفسك، قل اللهم أعني ولا تعين علي، أعني يا رب على نفسي، تحتاج إلى أن الله يعينك، لو حاربت نفسك بنفسك أنت بما يسمى القدرات ما تنتصر على نفسك إلا أن يعينك الله. في آية في القرآن تقرأها فرض ركن كل يوم 17 مرة تقريبا تدل على أنك لا يمكن أن تعبد الله من غير إعانة منه، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه، فيه آية وإياك نستعين، إذا ما عانك الله على نفسك وتبت إليه واستقمت ما تستطيع ما حاولت، خاص بكرة بقوم الليل الساعة 3 من الليل أسوي مثل السلف الساعة 2:30 الليل أقوم مثل السلف معظم الليل، تركنا قدرة نفسك تنام تطلع الشمس يمكن الله يعاقبك لك ما توكلت عليه، تعاقب لك اعتمدت على قدراتك الشخصية، هذا شرك. تذكر أن اعتمد بقلبك على الله أنه هو يصحيك سبحانه، ابذل السبب نام بدري إلى آخره لكن توكل عليه وتوكل عليه أنه يخليك تترك هذا المنكر، مو على قدراتك الشخصية ما تستطيع. كم من إنسان جاءني أنا أو قال يا أخي أو سأل في الأسئلة هنا يا أخي ثقيل علي الطاعة المعصية تستهويني من بقادر إلى آخره، لأنك ما توكلت على الله ولا دعوته ولا استعنت به، كأنك مستغني عنه أنك تستطيع تصلح نفسك، أنت إله تصلح نفسك، الله هو اللي يصلحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، نفسك تحبها لن تهدي إلا أن الله يهديك. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه من مسلم بصحيح من حديث أبي ذر الحديث العظيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ماذا قال؟ يا عبادي كلكم ضال، أنا كلنا الضلال، من فينا الناجي إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، من استشعر على أنه بحاجة إلى الله أن يهدي يا رب اهديني، بعض الصالحين إذا أعفى لحيته وقصر ثوبه والتزم ما كان عليه الصحابة، خلاص يحس أنه في هذا الباب كالمستغني، ما يقول يا رب اهدني، ما يسمع منه، كل ما يقول يجي الشيطان يطلع له وجهه صالح 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 دين ايش، تركها شوف غيره، فلوس مثلا تحتاج فلوس. لا غلط، يعني أنت نجوت مما ذكره ابن تيمية، قال ويدخل الشيطان أو يدخل في قلوب البعض من يتسب الصلاح من الحسد، وإن لم يراقب قلبه ولم يطلب الإعانة من ربه لإصلاحه، فيدخل في قلبه أمراض، الحقد، يحقد على عمه ما عاد يزوره، يقول كلمني قدام الناس كذا، والله ما عاد أدخل بيته سنة كاملة، أعوذ بالله، ما هجر مسلم سنة كإيش؟ ها؟ كقتله، يا الله سنة ما تدخل بيت أخيك عمك، قطيعة رحم، أعوذ بالله، حقود، ما يجوز الحقد، وكلمني كذا والله ما عاد أدخل بيت، استغفر الله العظيم، هذا جهل كبير. والعاق لوالديه أو قاطع رحمه ما ترفع أعماله، كم يصوم مثل الخميس ما ترفع أعماله حتى يرجع رحمه، نسأل الله العافية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فقط التوحيد مطلوب، لا، وعملوا الصالحات، فأصلح عمل تعمل وأنصحك به بعد الصلاة والتوحيد، نعم، وأداء الفرائض، طلب العلم، ما أهنى عيشك في قبرك إذا طلبت العلم، فتعيش، يكون مثلا دفنوك في مقابر جدة هنا في، أو دفنوك في مقابر مكة أو في مقابر أي مقابر، أسعد شخص في المقابر، أسعد الناس هم أهل العلم وطلبة العلم اللي يحضرون حلقات العلم، أسعد الناس في الكبر، وبيني وبينك الآخرة إذا انكشفت لك بعينك، ذكر كلامي هذا في الدرس الصباح، إذا كنت تعمل بالعلم مخلصا لله، فاستجد أهنى عيش. إلا الآن التجار وش يسوون، يدخلون مشاريع وكذا، يقول نفسي فلوس تصير كثير، جيب عمارة وجيب فلة وجيب سيارة فخمة وجيب زوجة حسنة إلى آخر ما يقولون بعض الناس اللي عندهم مطامع توسعية في الدنيا. فيقال أهنى من هذا العيش الذي تنتظره في دنيا زائلة آخرة باقية، إذا توفيت تعاين، اطلب العلم، يعيشك الله في أفخم عيشة في الآخر، أعلى درجات الآخر هي منازل الأنبياء وأهل العلم، وأدنى درجاتها درجة العوام، إلا هم بس يصوم ويصلي وتلقاه معرض عن طلب العلم. حتى شوف شوف كيف إذا صليت جنب بعض العامة اللي ما درس الحلقات، شوف كيف بالله يحرك إصبعه، ما أقول استهزان لكن أقول لتحفيز على الطلب، شوف الله يحب منه هذه الحركة، يمد يديه كلها كذا، ثم واحدة منها مو بعارف كيف حركات الصلاة، وعند التشهد فقط، وإذا جاء يصلي رمى بيده وعلى سريعا اضرب، هذه صلاة، هذه مش هذا، نعم ضرب ضرب، لا يحسن يرفع يديه لحذ منكبيه واستقبل قبلة فيها، نعم، أو المقرئين، صليت وراء مقرئ بالأمس جيد في تلاوة القرآن لكن ما درس العلم، والله كذا يا إخواني كبر، حريص حريص، هذا ما شفته يلبسها، المهم حريص أنه يضرب ببهاميه، أي على إذنه، فتشه تفتشه، الله أكبر، ليش؟ في حديث عند دار قطني سنة ضعيف، كان إذا كبر يمس ببهاميه شحمة أذنيه، ما يعرف ضعيف من صحيح، سنة ضعيف هذا، تلقاه يعمل به، فتش عن هذا، ويشكل عليه لبس الشماخ، فتش، كم يقعد قبل تكبيرة الإحرام؟ الإبهام قد يضرب بالشباك هنا ولا يستريح لين يصل إلى الشحمة الأذن، الله أكبر، كل هذا للجهل، لا يعرف حديث صحيح من ضعيف ولا شيء، هو حافظ القرآن لكن ما درس العلم. شوفونهم بعض القراء إذا شاف حلقة ينظر لهم مكان بعيد ويجيك ماشي، ما يجلس فيها. نسأل الله الهداية للجميع. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية فيها حث على ما أقول لكم، وعمل الصالحات حث على طلب العلم. من أي وجه يا أخ أبو عمر؟ كيف تعمل بالصالحات ولا تعرفها بغير علم؟ فكم من عمل بالصالحات فزاده ذلك بعد من رب الأرض والسماوات كالنصارى. إيه؟ شوف كيف، روح الحرم شوف كيف الصالحات اللي يسمونها هؤلاء من الصالحات، تطوف وتلقى ناس كالجراد نايمين على ستر الكعبة يبكي، شو تبعد عين تلقى مليئة دموع عينه، مش فيه ابن الحلال، يقول صالحات، مو صالحات هذه، ما طلب العلم، منكرات هذه، استار الكعبة لا يحل لك أن تفعل كذا، تبتدع عند أفضل بقعة كعبة تبتدع عندها، الله ما يحب يراك هكذا. عندك قلت له الملتزم، إذا كنت طلبت العلم وحضرت حلقات تعرف أن بين الحجر الأسود وإيش إيه وباب الكعبة، ضع صدرك ويديك وادعو، ما تخطئ دعوة لك إن شاء الله، ادعو بتفريج همك بإصلاح قلبك بإصلاح استقامتك يستجيب الله لك. هذا الملتزم كما قال ابن عباس. وآخرون نعم تجدهم ما كلفوا بمسح معالم الحرم، ماسك القماش عنده مسح، وش تعمل بنظام الساعة عند البلدية في الحرم ولا وش القصة؟ يقول ها بركة، مسح 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 ويأخذها. هل يتبرك بمقام إبراهيم؟ إذا هذا كله الجهل سببه. وهكذا وهكذا كسال الطلبة يشوف منشور يقول بعد الفجر وبعد المغرب قل والله في المعوذتين ثلاثا، يقعد 30 سنة يسوي هذا المنشور ولا يكلف نفسه مع وجود الأجهزة الحديث المعاصرة، يبحث وش أصل صحة هذا الكلام إن يقول قل والله في المعوذتين ثلاثا، ما في كسل. بينما جاءت مشكلة في الوظيفة راح يبحث عن الأصل النظام، يقول لعله في خطأ في شيء حتى بترقى، ما يبحث عن أصول العلم. هناك ينشط يروح بالملفات يقعد ساعتين ثلاث ويفسخ الشمار، وش فيه؟ يقول هذا شوف جاني خطاب. طيب خطاب الله، ابحث عن هذا العالم هل اعتمد على خطاب الله ولا اجتهد؟ هذا هو طالب العلم، يبحث ثم يكتشف بعد 30 سنة أنه مخطئ، أنه كان يقول قراءة 3 مرات مقيدة بفجرها وهي من أذكار الصباح والمساء، أنه ما طلب العلم ما بحث، كل شيء يأخذ كذا بس. يقول ابن تيمية وإنما أغوى النصارى وأضلهم أنهم صاروا يقرأوا معلقات عن بولس ولا يطلبوا إسناده حتى ظلوا، أما نحن أمة إسناد أمة بحث. قال ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل المصدق وما سوى ذلك هذيان مزوق. إذن هذه الآية في حث على طلب العلم، فما دامك أنت جالس في الحلقة لست في خسران والحمد لله، لأنه قال إلى الذين آمنوا عملوا الصالحات. كيف أعمل الصالحات ما طلبت العلم؟ لابد أجلس في حلقة أعرف ما هي الكبائر أجتنبها، نعم ما هي الصغائر، ما شروط الصلاة، فأنتم في لستم في خسر من وجهين، ما هما الآن في الحلقة لستم في خسر من وجهين ما هما. والبعض وده يخرج من الحلقة، تروح وين؟ تروح لخسران، فراشك هذا تتمرغ فيه خسران خسران أبدا. فيها حث على طلب العلم من جهة ما ذكر أخوكم، وش قال؟ يقول لكم لأنه الأعمال الصالحة لا تعرف إلا بطلب علم وصدق. صحيح. الوجه الثاني الوصية، قاعد تسمع عن الوصايا تقرأ عليكم الكتاب، قارب يقرأ لك الوصايا وانت قاعد تسمع الذئب وش قال وش قال وش قال وش قال وش قال، هذا لست بخسران. ثم تعليق المعلم على ما أشكل أو يزيد معلومات مهمة تحتاجها في الشرح، لست في خسران. هذا يسمى الوصايا، تواصوا بالحق، أي تواصوا بالعمل بالحق. فأنت تسمع في هذه الحلقة علم يوصيك المعلم به، وكذا الذي توفي صاحب الكتاب الذهبي من الذين آمنوا، عالم وكتب هذا الكتاب الكبائر، فلست في خسران وانت تسمع. وذلك من الأشياء العجيبة إلا الإنسان ما يعرفها، نظره في الساعة ينتهي الوقت أخرج، تخرج خسران أنت مدام قاعد هنا ست ساعات في مكان محبوب إلى الله وهو حلقات العلم. إذا مرتم رياض الجنة فارتعوا. فالخسران إذا خرجت إلا إذا كنت تعمل صالح في خروجك. أرجح والأرجح أن تنظر ما هو الأرجح، لا شك لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، قال الإمام أحمد. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لست مطلوب منك أن تسمع الحق وتوصي به، مطلوب منك أن تسمع من إخوانك الوصية بالصبر على العمل بالحق. لذلك لا نزال علماءنا في إيش نسمعهم، زوجة تشتكي من زوجها، يسهر برا البيت وإذا جاء عابس في وجهنا وثيابه كله دخان ويصيبني قرف إذا اقترب مني للجماع إلى آخره، تشتكي المشايخ. أول كلمة يقول لها الشيخ اصبر يا أختي وانصحيه، انصحيه، ما يقول لها طلقي منه. فلا بد من الصبر، نعم لا بد من الصبر، اي نعم. فتواصى مع اخوانك بالصبر على العمل بالعلم وعلى طلب العلم، كما والحمد لله من مره لمره نوصيكم دائما بالعلم ونذكر لكم فضله. هذا من التواصي بالحق، وسماعكم لهذا الكلام مره بعد مره يخرجكم من حد الخسران. إذن الخسران محيط بك من كل مكان يا عبد الرحمن يا عبد الله. ينجيك من هذا الخسران ويخرجك توحيدك لله، لأنك إذا كنت موحد لله ما تقبل أعمالك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولا إيمانك بالله وبما أنزل من كتاب والرسول واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، تؤمن نعم، ثم تعمل بالصالحات من ذكر الله بعد الصلوات، من الصلاة جماعة، تبكير للصلاة. البعض الله يهدي يؤذن المؤذن ويقعد فيه خسران في بيته ويسوي جوالك يا أخي، بتقام الصلاة، الزوجة الصالحة يكاد يبح صوتها، قومي أبو فلان الصلاة ويلعبث بالجوال، في خسران يا أخي. أنت روح صلاة الجماعة بدري واقعد اقرأ القرآن وراجع محفوظاتك، شوف الصف الأول كيف يخلو من الصالحين، الشيطان أشد عليهم من غيرهم. أنا إمام مسجد التفت ما ألقى ولا واحد على سمة الصالحين ورائي، ليش؟ وين الصالحين؟ يجيك متأخر، يجيك سهر بالليل أمس، لعب على الشيطان لحيته ما لأفكة ولعب على الشيطان يسهر بالليل. ليش ما تنام بدري وتجي الدرس بدري تلحق الصف الأول مع وراء الإمام؟ لعب عليه، ما عنده قوة في نفسه يضبطها فيطرد الشيطان. الشيطان أشد عليه من إيش؟ من الرجل العامي، لأنه يخاف من الصالح ينشر العلم إلى آخره. الشيطان لا يأتي البيت الخرب، إنما يوسوس الصالح أكثر من غيره ويجي له يفتح له باب خير. تجي يقول للزوجة بيروح علينا الدرس، يلا نخرج من عند المزورين هؤلاء، بنخرج الساعة 9:30 الدرس. تقول لا خلنا شوي، يقوم بيضبطها يقول لا لازم نخرج كلمة واحدة. يجي له الشيطان وش يقول له؟ قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. سلام، يكون فوت الصلاة الفجر، فوت الدرس، ما شاء الله الشيطان هذا اللي ايش ينصح وعاشرهن بالمعروف. قال الحسن البصري يفتح الشيطان 99 باب ايش للخير، يوقعك باب الشر. ثم شافك ما مسجد الآية يجيك بالحديث ربما، خيركم وخيركم لأهله. عجيب، ما ناقص أن يصير خطيب. كله لكي تسهر وتفوتك صلاة الفجر ويفوتك الدرس. لا، كن قوام على أهلك بالحق، لا تضعف. خيركم خيركم لأهله، والأخير خيركم مع ربه قبل أهله. والرب أمرك أن تطلب العلم حتى تعرف كيف دينك، يعني تغيب عن حلقات كيف تعرف دينك؟ لا إله إلا الله. نسأل الله الهداية للجميع. قال الشافعي: لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. الله أكبر، لكفتهم. فإذا يا أخي أنصحك أن تواظب على حلقات العلم طوال الأسبوع، كل يوم المغرب، كل يوم الفجر، وإن استطعت بعد العصر ما عندك عمل واظب. نعم، أمس درس حافل بالمسائل العلمية المهمة في الجنائز، كل يوم واحد منا يموت، ومع ذلك تجد البعض يخرج من الحلقة ولا يجلس ثابر فيه حتى النهاية. ليش؟ بتروح جنازة أنت، بتموت، على الأقل يعرف أحكام الموت وانت تنازع الروح. تعلم يا أخي، ها؟ تعلم العلم قبل أن توفى. الله يهديك. يقول: والله أنا ليش طلعت؟ يقول: طلعت عشان بلحق المطبخ، أروح أجيب الأهل أكل. طيب الأكل حكينا الحمد لله، دبر أمورك، احجز من البداية. وكان رجل في عهد السلف 40 سنة يشتهي أكله، وهي الهريسة. قال: 40 سنة ما أكلتها، لأن كان بايع الهريسة يخرج وقت الدرس، وكنت أخاف أني أروح أشتري تفوتني كلمة في الدرس. 40 سنة، ولا لسان الحال يقول 40 سنة ما فاتت الهريسة وقت الدرس. إيه، يقول اجعلها برنامج، اجعلها جزء، أسمع الدرس صحيح بس أيضا الهريسة، ساعة ربك وساعة إيش. إيه، تأويلات. فعلى المسلم أن ينتبه لآخرته فإنها تمضي سريعا. رميت بصري ولن أعين، ولو أحب تشاءم تسارع إليكم. كم من طالب كان حاضر مكانك في نفس مكانك اللي جالس فيه، لن أقول أنت أنت أنت، أدخل في النفس الغم والتشاؤم. التشاؤم شرك، لكن النفس تحب تسمع الكلام الطيب أيضا. نعم، ولا تستفز للتشاؤم. الآن في سياق الموتى كان يحضرون معنا إخوانكم طلبة، واحد منهم كان يقوم هنا يصلح لي الميكروفون ويعتني بالعلم، وتوفي الله يرحمه ويغفر له. والآخر كان يجلس في الخلف على اليمين، توفي. والآخر وبيجي الدور علي وعليك، بس الله يطيل أعمارنا في حسن عمل وحسن خاتم ظاهرا وباطنا. أي مكانك كان جالس ويسمع مثل سماعك، ويحب الدرس ويشتاق له ويجي من مكان بعيد مثلك، والآن هو في القبر. الشيء اللي كنا نقوله بالدرس كله يمر عليه بالقبر الآن. نعم، فاحذر لا يفاجئك الموت. قال الشاعر: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمانه، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، فسوف تفيق بعد زمان. لا يكون الزمان تفيق فيه القبر، فيق تبقى ما عملت صالح، كله سهر وكله ضيع وقت وبهرج الدنيا وتفاخر، وتشتري سكن كبير وأرض تبيعه، ما في لك ذكر ولا بحوث في مكتبتك ولا شيء، ضاع عليك الوقت، ضاع في قيل وقال وكثرة السؤال. نعم، وتبي تشوف كيف ضاع الوقت عليك، في برنامج في جوالك يحصي لك المكالمات الداخلة والواردة وكم دقيقة جلست فيها. أراجع الإحصائية حقتك في آخر الليل، واردة واردة واردة، صادرة صادرة صادرة، 12 دقيقة، 4 دقائق، 5 دقائق، اذكر في نفسك بالله هذه مجموعة إذا كانت 100%، كم من 100 استغرقت في الوصية بالحق مع إخوانك والصبر، وكم فيها الذي يكرهه الله؟ قيل وقال، والله قال أنهم الآن بيزودوا كمان الإقامات فوق، والله قال وقيل، وبعدين ضاعت الأوقات فيما لا ينفعك. فاستعن بالله واحرص على ما ينفعك. ومن حسن لسان المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة. البعض مو بس ما يفيده في الآخرة، لا يفيده في الدنيا ولا آخرته، يعني ما يفيده في الآخرة، في الدنيا ممكن يفيده، لا لا في دنيا ولا في آخرة، ضيع أوقات وكذا. كثرة الطعام، يعني حتى الطعام اللي يجي أكله ما يسمي في البداية ولا يحمدل في النهاية، ويقعد على ذلك سنوات حتى واحد يذكره، ما يسمي. أمس سميت العشاء، والله يراعى بالي، سبحان الله، وين قلبك الحاضر للآخرة؟ ما تسمي عندما تأكل. دخلت البيت أمس سميت، لا بشرك بشارة، إيه نام معك الشيطان أمس. طيب وعشاك المقدم سميت، والله حتى هذه أكل معك الشيطان، ما أهنأ اليوم، كان معك ضامن مبيت وأكل، هل دفع فلوس؟ لا. المجانية اللي دخل فيها معك البيت ما ذكرت الله، بس ما بات بالمجان وأكل بإيش؟ بالمجان. فما أسمى شيطانك إذا دمت على هذا. وإن المؤمن الصادق مع ربه يضني شيطانه، يضعف أصلا، بيأكل ما يقدر يأكل، إنه سمى الله، يدخل بيت يسمى الله، يجامع يسمى الله، شيطانه هزيل مقهور، ها؟ والآخر شيطانه كأنه تخيل شيطان هزول، شيطان يسمون العام ويشو متعافي، إيه متعافي ينسبون خطأ ترى تسمية الرجل السمين متعافي، يعني صاحب قوة، إيه فينظر الشيطان لهذا، أخبار صاحبك تعبني سميك، يدخل البيت يأكل يجامع، وش هذا؟ وانت صوت ينسى كل يوم يسمي لدخل البيت، ادخل معاه رقود بره برد، او كما يقول. فعليك ان تضني شيطانك، تضعف بكثرة ذكر الله جل في علا. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لنقرأ الكبيرة 37 أو 36، نعم
لا
قبلها أيضا
30،
لا كنت غايب الظاهر، يلا اقرأ. طيب نعم أحسن، نعم اليوم ما عندنا كتاب واحد كبائر، لن نحرص نخلصه، نرجع الجدول، لأن كده قررنا دور في علمه قبل السفر لبريطانيا، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ضاق الوقت، وقلنا أو الأخ جزاه الله خير اقترح علينا، قال لا نبي نتمه، وقال طيب جزاكم الله خير على محبة الخير وسماع الخير. نعم
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع، في كتاب الكبائر: الكبيرة 30 أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، الآية.
نعم، من الكبائر أكل الميت والدم ولحم الخنزير، فهذه يقول الذهبي هي من الكبائر. طيب افرض انه ما عندك نص شرعي على أنها كبيرة، وهي ما توعد عليها إيش؟ بالنار، أو حكم على صاحبها باللعنة أو الغضب، أو توعد بحد في الدنيا إلى آخر ما قيل. فحينئذ التوجه الصحيح أن تستفيد من قول العالم أنها كبيرة، حتى يتبين لك بالبحث العلم الاستطرادي أن العالم بالغ في كونه إيش؟ كبيرة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فافرض الآن لحم الخنزير أكله ما تبين لك أنه كبيرة، لأن ما فيه توعد بنار ولا لعنة. استفد أن الذهبي قال كبيرة، وأنه عالم، وأنه ما تذكر أحد خالفه، حتى يتبين لك أن المسألة خلافية وأن هناك من خالف الذهبي، وتنظر في الأدلة. فهمت؟ هذا المسلك الصواب في التعلم، أن تستفيد من قول العالم حتى يتبين لك إيش؟ أن هناك من خالفه مثلا، وتطلب إيش؟ بالأدلة الحق، قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا شك في تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. وصفه بأنه رز أنه نجس، فتبين من هذه الآية نعم حكمان. الحكم الأول ما هو؟ تحريم هذه الثلاث، الميتة وهي ما دخلها اسم الحياة ثم انفصل عنها، كالشات النطيحة والمتردية وما أكل السبع لما ذكيتم، نعم، فهذه كلها والتي لم تذبح ويذكر اسم الله عليها أو أهل بها لغير الله، كل هذه لا يجوز أكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، نعم، وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر وإيش والعظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يحل لأحد أن يأكل الميتة. أما إخواننا اللي يعيشون في دول الغرب ولا يعرفون النصارى إلا في بلدهم، هل ذبحوا ولا ما ذبحوا؟ وش الحكم؟ يقول: أنا جيت في دولة نصرانية، جاءني المطعم وما عندي زوجة تطبخ لي في البيت، وجاءني المطعم بلحم شات ولم يطبخ في وعاء في خنزير، لحم شات، هل تأكله وأنت ما تدري ذبح ولم يذبح وقدم لك يا نصراني تأكله؟ نعم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الأصل أنه حلال، أما ما عرفت فقيل لك كما في رحلة بريطانيا هذه اجتنبت في الطائرة أكل الدجاج لما أخبروني إخواننا، قال يصعقون الدجاج فتركت أكله. إذا عرفت أنهم يصعقون لا تأكل، أما إذا كنت ما تدري يفعل ولا ما يفعل فالأصل حل طعام أهل الكتاب. ولكن النبي ما استفصل من اليهودي، قال: ذبحت الشاة ولا ما ذبحت؟ وعلى كل حال اليهود معروفون بالذبح، يذبحون اليهود. طيب، فلا يحل على هذا أكل الميتة إلا للضرورة، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما ميتة السمك البحر فحلال بأي اسم كانت، أخطأ من أهل العلم أن قال: لكن إذا كان لها اسم مشترك بري فحرام، مثل كلب البحر، خنزير البحر، لعموم قوله، أو لحم خنزير هذا خنزير. خطأ هذا القول. أما كلب البحر فإذا علمنا أنه ما يعيش غالب وقته وليس له زعانف، له أنف يتنفس ويكتم نفسه ويزل كالتمساح، وأنه يسبع بأنيابه، فإن هذا لا يجوز أكله. ليس من أجل أنه اسمه كلب، من أجل أنه يسبع بإيش؟ بأنيابه. يعني إذا طلع برا شفناها، أنا شفتها وش يسوي؟ يخرج برا الماء وهي بعيد لاحق البطاريق، هذا يفترس. ها؟ وعاد وافق شن إيش؟ طبقة البطريق مساكين كسول، وهو أيضا أكسل ويجرون وراء بعض كل شيء له خلق. أي ويلده. طيب فميتته فميتت ما يسبع وليس سمى كائن بحري له خياشيم يتنفس بها تحت الماء، ليس له صفته، لا يصلح أكله كالتمساح. فإن معظم معيشة التمساح كما لما ذهبت إلى غابات نيجيريا التجارية وجدت أنهم يقولون القيمون على الغابة أن التمساح معظم وقته يعيش خارج الماء ولا ينزل ماء لدقائق، ويسبع الغزال ونحوه ويغرق فريسته تحت الماء فقط 30 دقيقة أو نحو ذلك حتى تموت، ويخرج يتنفس يكتم نفسه. فقلنا أنه سبع حرام أكله في صح القولين. البعض هكذا مبتلى بالتعصب، وتعصب من نوع مر أيضا، نقول له الراجح هذا ونذكر له المرجحات ونذكر له، يقول لا ابن عثيمين قال إيش؟ يجوز أكل لحم التمساح. طيب على عينا وراسنا شيخنا وعالمنا، لكن كان الشيخ ينهى عن التعصب، هو حبيب إلى قلوبنا لكن الحق أحب إلينا. فهل المسألة الذي اختارها الشيخ كانت خلافية ولا مجمع عليها؟ خلافية. فليش جعلت قول الشيخ الذي قال فيه يباح، والمظنون قول المالكية، حج على الحنابلة وغيرهم من حرم التمساح؟ لا تجعله إلا بالأدلة الشرعية يا أخي. نعم. طيب إذن كل ما عاش في البحر وكان له صفة الحيوان البحري يملك الخياشيم التي يتنفس بها تحت الماء فإنه يجوز أكله. سمي خنزير، سمي حصان إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك: هو الحل ميتته إيش؟ هو الطهور ماءه، الحل إيش؟ الحل ميتته. نعم. طيب وسبحان الله، صار في بعض الدول الغربية يذبحون بما يسمى باي لو، يعني بالقانون. ليش؟ قالوا وجدنا الذبيحة إذا أبقينا فيها الدم في داخلها فسدت وصار فيها مرام، فاستفراغ الدم منها يطهرها ويؤهلها لطيب الشواء والأكل والطبخ، فصار بالقانون يذبح. وآخرون معاندون للمسلمين قالوا إن في الذبح إيش؟ إضرار بالحيوان وظلم وعدم رفق به والصعق المفاجئ يريح عند القتل. سبحان الله، استرضتم على ربكم يا شياطين. الشيطان الله قال أسد لآدم، قال أسد لمن خلق طينة، استرضك على ربه. الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، كما في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأسلحوا ذبحة، ولحد أحدكم شفرته. نعم. وليريح ذبيحته. فجعلتم ذوقكم وعقولكم أرجح مما أمر ربكم به من الذبح، وقلتم أرفق بالحيوان أن تصعقه وتقتله في جبينه بالرصاص ولا تذبحه. أنسيتم الرفق بالإنسان، وأنه إذا تعاطى هذا الميتة التي تخثر بها الدم أضر به؟ رفقكم بالحيوان المزعوم أعظم من الإنسان؟ ثم أن هذا لو كان ينافي الرفق لما أمر الله به، فإن الله من أسمائه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. فالله رحمن، فلا يمكن أن يكون في الذبح تعذيبا له. طيب، أو دما مسفوحا فإنه رز، ونأخذ أيضا أن الميتة نجسة بقول رز، وأما جلدها فبالدباغ يطهر، كما قال ألا أخذتم إهابة فدبغتموه، فهذا يدل على الميتة إيش نجسة لكن جلدها يطهر بالدباغ إذا كان مما يأكل لحمه. أما لا يأكل لحمه كالخنزير فحتى لو دبغته ما يفيد، لأن النجاسة أصلية، والكلب نجاسة أصلية فلا يفيد الدباغ فيها. والسباع حتى لو دبغت، نهى النبي عن جلود السباع حتى لو دبغت جلد الذئب، فلا ينبغي أن تجلس عليه، لأن النبي نهى عن جلود السباع صلى الله عليه وسلم. طيب، أو دما مسفوحا دل أنه نجس، فعليه إذا جاء الجزار يسألك يقول والله جزار كسول، يقول أنا طول وقت من 6 صباحا لين 4 في الذبح، تجيني صلاة الظهر والعصر صراحة ما في نروح الحمام ودخل ثيابي وأغتسل من الدماء والهذا أصلي بثيابه. فنقول الرب يقول أن هذا الدم المسفوح رس نجس، لا تصلي في ثيابك يا أخي. كيف نجمع بين ابن مسعود كان يصيب ثوبه بعض الفرثة والدم ويصلي فيه؟ الدم المعفو عنه اللي هو بين العروق بعد الذبح، ما تشوف في دم بين العروق والهذا معفو عنه، نعم، هذا إذا لمست بثوبك يجوز معفو عنه. لكن المسفوح الذي يطير من العرق مع شرط العرق، فإذا صار ثوبك فهو دم مسفوح لا يجوز أن تصلي فيه، فهو نجس فلا يصلح أن تصلي فيه، فإنه رس. نعم، أكمل يا
قال رحمه الله: فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير، وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام، وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، النار أولى به. وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد، ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه.
بقي كبيرة أكل الخنزير. سبحان الله، هذا الحيوان القذر المستخبث الذي يتغذى على النجاسات تعيش في داخل اللحمة، الدودة الشريطية التي مهما أمتها بالطبخ لا ينفع، فإنها حينئذ تبقي بيضها في ثنايا بطنه، أو فمن أكل منه عرض نفسه للأمراض المستعصية والخبائث المستقذرة بأكل هذا الحيوان الخبيث الخنزير. وتجد في الساق المسلمين ممن يتعاطى شرب الخمر ويزني، لكن إذا قدم له خنزير استقذره ورمى به ما دام بقيت فيه فطرة. نعم، فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين، أكل الخنزير. ولا يمكن يقول ذهبي مسلم يتعمد أكل الخنزير، وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامن الخارجين من الإسلام، وفي نفوس المؤمنين أن أكل الخنزير أعظم إثم شرب الخمر. مستقر إذا قيل له أمس تعشى على الخنزير، أعوذ بالله، ربما أشد في نفسه ممن لو شرب الخمر المسلم. ويقول صح حديث أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به، فلا شك أن إذا أكل خنزير يكون لحمه تربى على السحت، فحينئذ النار أولى به. وما يدل عنه كبيرة حديث من لعب بالنرتشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، هذا التقدير واستقباح يدل على أن أكل الخنزير إيش كبيرة. من أي جهة؟ إنه إذا لمست بيدك فهذا مستقبح ولا يجوز لأنك مباشرة في النجاسة، فكيف لو أكلته؟ نسأل الله العافية. والنرتشير هو اللعب الذي يكون بهذه المكعبات التي في كل وجه منها رقم أعلاه 6 وأدناه 1، وتعتمد هذه اللعبة على الحظ. قال المالكية أي لعبة يعتمد فيه على الحظ فهي حرام. نعم، فلا يجوز اللعب بالطاولة ولا المنيبولي ولا أي لعبة يعتمد فيها اللاعبون على الحظ، حتى لو لم يكن فيها قمار، لو لم يكن فيها مال فلا تجوز، فإن كانت مع المال فهي أشد، فهي إيش؟ فهي أشد وأنكى. فأما المحرم في الخنزير فكل أجزاؤه بالإجماع، فلا يأتي إحسان يقول الذي ذكره الله لحم الخنزير لكن قد تطيب لي كليته، عجيب، تطيب لي كبده، الكبد دم وليس بلحم، هذه فلسفة. أي نعم، نقول أن الإجماع قائم على تحريم جميع أجزاء الخنزير، فلا يحل لأحد يتفيقه إذا فيقه ويتفلسف ويقول أنا بأكل كليته، أنا ما بأكل لحمه، والله قال لحم خنزير. نقول بالإجماع كل أجزاؤه حرام، ولا يحل مخالفة الإجماع، مخالفة الإجماع كفر. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، أي أنكم إذا ما تنازعتم ها فإيش؟ فهو الحق. إذا ما تنازعتم يعني إذا أجمعتم. قال مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني الإجماع، فبالإجماع. ولا يصلح ولو دبغ لحم الخنزير جلد الخنزير اتخذ منه ايش حقائب نسائية، قل هذا جلد خنزير بري بري ولا. نعم، ما يجوز، ما يجوز. نعم، لأنه لا يطهر بالدباغ، نجاسته أصلية. ولا الكلب ولا التمساح. بعض الناس يفرح يقول جبت لزوجتي أمس هدية فرحتها حقيبة من جلد تمساح. تمساح سبع، النبي نهى عن إيش جلود السباع، وش يعني جلد تمساح؟ ها؟ إيه، وجلد تمساح هذا سبع، هي يتفاخرون بعضهم. وما أشين المرأة الجاهلة تخلى شنطتها تتفاخر على زمانتها، قال شوف طيب تمسح، اطلب العلم يا أخت. ها اي والله اطلب العلم، تقعد طول الوقت بجوال نوم، تفوتك يعني كثير صلاة الفجر للساعة الثامنة وتزور هذه وتسهر عند هذه، نعم، وتترك صلاة وتترك العلم ويتأتي بهذه الورطات الجهل بدين الله. على كل إنسان يأمر زوجته أن تسمع البث المباشر في العلم ويعطيها كتب تقرأ، لأنه جهلها بيعود عليك، والله زوجتك جهلها بيعود عليك. أه؟ تجهل حق الزوج تتطاول عليه جهلة، فجهل المرأة بيعود عليك، فعلمها اشتري لها كتب وخلها تسمع البث المباشر حتى لا يعود جهلها عليك. أخواتك يعذبوك جهلهم عليك بيرجع، علمهن أخواتك حتى لا يعود جهلهم عليك، حتى إلى آخر. والوالدين أولى لا شك، الوالدان أولى. أعرف شخص يعني وش سوى، مثل والدة كبير تعبان يخليه في أحسن خاتمة يموت لو توفي على سريره، يسمعه بث مباشر يقول يا ولدي إنوي فقط طلب العلم لله، ويسمع إذا جاءت وفاته ويسمع بث مباشر، فهو في عبادة هي أفضل العبادات وأحسن خاتم. خواتيم قيل مبارك، إذا قيل لك حتفك موتك غدا قال أحب أن أموت وأنا أسمع العلم أو أنا أطلب العلم. طيب الذي بعده، نعم اقرأ.
قال رحمه الله: الكبيرة 31 عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستتر من بوله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. ثم إن من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة.
نعم، الكبيرة 31 ترك التنزه أو عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. صدق الذهبي، تشوفون في المطارات يعلقون كرسي مجوف داخل إيش؟ تجويفه داخل جدار. ليش؟ للبول. ولا حاطين جنبه مناديل للاستنجاء حتى في مطارات العالم كلها. فيجي النصراني يضرب في جدار بالبول من غير حياء ويمشي، يا أخي ريحة حتى السنان ما يراعيها. أنت مؤدب ويسمونه يعني شيك وأتكيت وبدش يسمونه، طيب كيف تقبل تجلس بجانب شخص وقطرات البول هذه اللي خرجت لها رائحة نتنة، لا دنيا ولا دين، نسأل الله العافية. فهذا شعار النصارى، يبولون ولا يستنجون من البول ولا يتنزهون منه إلى الآن. والمسلمون قلدوه، شوف مسلم داخل ويضرب بوله ويشيل أعوذ بالله سراويل ويلبسها ويمشي ما استنجى، وجاء فيه وعيد شديد، لأن التنزه من البول شرط لصحة الصلاة. فقد خرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستنزه من بوله. استنزاف البول هو تطهر منه، لأن ذلك شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى وثيابك فطهر. ومن المعلوم أنه إذا ما استنزف من بوله سيصيب ثيابه وسيصيب بدنه اللي هو مكان المخرج، فهذا ينبغي أن يطهره. طيب، لكن كيف يتنزه من البول؟ يمرر الماء على مقدمة الذكر ويغسل حتى تطمئن نفسه، ولا يشترط في ذلك 7 مرات ولا 3 مرات، المهم أن يغسل، يمرر الماء على موضع الذكر. فإن كان الرجل ممن ينحبس البول في داخل ذكره فإنه يصبر، ما كان مدى منها دقيقة دقيقتين يصبر حتى يخرج البول، ولا يجب في التنزه من البول هذه البدعة 12 أو 7. لا يشترط في التنزه من البول النثر، يقعد بعد ما يخلص البول يمسك ذكره وينثر 3 نثرات 1 2 3 ما لا أصل، أو النحنح. نعم، تمر على بعض الناس تسمع في الخلاء ولا تدري شو القصة، ولا هو بيستأذن على الناس ولا شيء، يتنحنح. السبب أن بالنحنحة يخرج بقايا إيش؟ البول أو الكح، يكحكح وليس مريض ولا شيء، لكي يخرج بقايا البول. السلب وهو أن يأخذ من أصل الذكر ويسلت إلى الأعلى ليخرج الباقي. القفز وهو تصاعد على حبل معلق بالحمام، وش هذا؟ ليش يمسكه ويترك نفسه فيسقط؟ كل تعذيب هذا ما لا أصل. أي الصعود على الدرج والنزول، وسبحان الله الناس يقضون أعمالهم وهذا باقي بين حبل ودرج ونحنحة حتى يروح يومه في البدع هذه، ولا أصل لهذه البدع كلها كما ذكر ابن القيم في كتاب غاثة اللهفان، ليس لها أصل. ولا يلتفت للنقطة، يكون ماشي يقوم الشيطان هيئله أن خرجت نقطة بول، يقوم يتأكد يروح وراء السيارات يفتح شوف فيه ولا، هذا كله الوسوسة. نعم، هذا كله من الوسوسة، شبه بالقطط يروح وراء السيارات هذه تكلف. قل ما أسركم عليه إيش من أجر وما أنا من المتكلفين، بل الأصل عدم خروج البول إذا أحسست أنه خرج، الأصل أنه ما خرج حتى يتبين لك أنه خرج، ولا يجوز أن تتبع نفسك هواها كل شيء يطالع في سراويلك، هذا من اتباع الشيطان يريد صعب عليك دين الله، وليش هذا الدين كل شيء يبين ملكس راسي في الأخير يترك الصلاة، فهم كيف؟ هذا يريد الشيطان منك، واعرف موسوس ترك الوضوء. أي والله شاف له أيضا شيخ، ما أدري وش الشيخ اللي شافه، أيه قال لي شيخ والله الوضوء كذا وسوس فيه، قالت يا أما مصيب الوضوء خلاص، كيف يا أخي كيف تيمم مصيب الوضوء؟ ها وقعت مشكلة أكبر، بيجي تيمم يقول الله يتيمم مسكين ويجي يقول الشيطان إيش حضر الماء بطل يلا ما إيه فأنت أنت تمسك أيها الشيخ الفاضل المسألة من فوق، لا تخلي له مجال، ما يقول لا تلتفت بس مثل فتاوى الإمام أحمد، لا تلتفت وجاهد نفسك في ترك الوسواس وتوكل على ربك، إنه ليس له سلطان إلا على الذين
أمنوا يتقون.
نعم، إنه ليس له سلطان أيوة
على الذين أمنوا وهم يتقون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين
يؤمنون. إنه ليس على الذين آمنوا والذين لا ممكن لا إنما سلطانه
على الذين يتولونه
يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا لا تدع للشيطان مجال عليك يا أخي، لا تلتفت من أول مرة، انتبه تراك إذا مسك ما حد يترك.
وعلى ربهم يتوكلون.
وعلى ربهم يتوكلون. إذا مسك والله ما عاد يترك، انتبه من الوسواس. ويجيب لك عاد يقول لك إنه يعذب، وإنه يخليك كل شوي تطالع سراويلك وتطالع وتترك الصلاة وتأخرها ورايح جاي على الخلاء. يذكر أن واحد من الصالحين في القدماء خلاص توضى وداخل المسجد يصلي، وعند باب المسجد جاء الوسواس قال لم تحسن الوضوء. قال يا عدو الله أبلغ من النصح إلى هذا الحد؟ تنصحني في وضوئي؟ ما شاء الله تبارك الله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وبي يدعوك لتصبح من أهل الجنة. إيه يبغي يبغى يدعوك. وفعل هذا الوسوس اللي أعرفه كان يستفتين عدة مرات، يتصل يتصل ترك الصلاة في الأخير. هذا مشكلة. إيه ترك في الأخير، صار يسألني كيف أقضي. هذا الذي الشيطان يصل إليه أن يترك الصلاة، يترك العبادة، ثقلها عليه، العيد عيد عيد. نسأل الله العافية يا إخواني، ترى المسألة بلية، نسأل الله أن يعافي كل موسوس. تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا صحيح. فهذا يخوفنا من عذاب القبر أولا، ثانيا من الإهمال في التنزه من البول. فمثلا البول قائما جائز، لكن يظن العوام، كثير من العوام يظن الذي يقول قائم كما قال الشيخ شيخنا صاحب الفوزان، يقول اليهود والنصارى هم اللي يزغلونهم واقفين. بعض العوام من نجد أو من غيرها يظنون البول قائم فعل النصارى أو اليهود، والصواب جوازه لما روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباط قوم فبال قائما. و ورؤية النبي أبو القائم وقاعد كما في سنة بيدود مرة معكم، النبي أتى بدرقة فجلس خلفها وبال، فقال انظر يبول كما تبول المرأة الحديث، وشنع وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشنيعا. كان الواحد إذا بال في القديم وش يسوي؟ يقطع جلده، يقطع ثيابه. أما في شريعتنا وشو؟ تنزه البول كيف؟ بالماء يا أخي خلاص. أول وش إذا قطر على ثوب وش يسوي؟ مثل المقاريض، هذا قطرة هنا، هذا اللباس قطرة هنا، فقراط. يا الله ما تشوف الواحد خاصة إذا كان ما انتبه نفسه ثوبه كان إيه نازل عليه نيازك كلها محفر. الحمد لله يا رب على هذه الشريعة، رفع الله الأصارة والأغلال التي كانت على كما قبلنا، نشكر الله عليها. شريعة محمد سمح، نعم نحمد الله على نعمة الإسلام وهذه الشريعة السمحة الكريمة. طيب فنهاهم، شوف المتحذلق هذا، جاء واحد متفلسف وقتها قال هذا تشددون هذا ليس عليكم، فعذب في قبره. فأخذنا من هذا الحديث تخويف الآباء من إنكارهم على الأبناء ما أوجبه عليهم رب الأرض والسماء. فيأتي أب يشوف ولده معفي لحيته، فليش هذا الفجك؟ قال وي لحية الله أمر بها، أمر بها يعني سير عاصي إذا حلقتها. يقول لا عليك لا تشددون لا تشددون. ها هذا معرض الأب ليش؟ للتعذيب في قبره، لأن ذاك نهاهم عن إيش؟
عن التطهر،
عن شيء كان مشروع وهو يقرض البول من ثياب، وقال أتشدد ما عليكم، فإيش حصل له؟ عذب في قبره، عذب في قبره. وكذا الأب اليوم إذا شاف ولده يلبس القصير يقول ليش ثوبك هو كعب واللحية كمان أيضا هذه وش؟ يقول له هذا غلو من عليك، طول ثوبك واملطها. إيه عياذا بالله. فهذا معرض الأب للعذاب في قبره، لأنه نهاه عن شيء أمر الله به سبحانه وتعالى. نعم. طيب اقرأ الكبيرة، والمرأة كذلك، وفي تنزه البول أذكركم الله في هذه الحمامات المعاصرة فإنها ليست رخوة. نعم، الحديث الذي جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دمثا أو أنه أي نعم فبال، أو أنه يحرك الإنسان الرمل في البول حتى لا يلتد عليه، لكن يقول هذه المراحيض صلبة. إذن أحذرك، ما دامك تعرف أنها صلبة لا تضرب بالبول في نواحي ترجع عليك من أسفل أو اليمين أو الشمال، اضرب في البول في مكان لا تكون فيه القطة خير منك. أي أذكر قطة حبست عندنا عند بيت جيران أظن، نعم ذكرت لي، سبحان الله مفطورة على الأدب، جاءتها الحشرة كما يقال أو إرادة البول أو الغائط، بدأت عاد تبي يشوف لها تراب، صارت تروح وتجي في البيت السيب، أشكل عليها أن حتى الطيق مكفولة. إيه نعم، مش البيت هذا، فصارت تروح وتجي في البيت، تروح وتجي، وهي مفطورة أنها ما تنكد على الناس بإيش رايحة غائطها وتضرب قدام الناس، صارت تروح وتجي وبذكاء فضل الله طبعا، ثم ما أوتيت من ذكاء فطري، صارت تشمشم الأماكن هي تشبه إيش يمكن الغائط الإنسان، فرات حمام قالت والله البلوعة مناسبة، حطت هذا وضربت في البول تحت. وش يسمونه هذا؟ سبحان الله العظيم. فوجهت بولها أو غائطها إلى البلوعة، فأتكون قطة خير منك. فإذا جئت إلى هذه الحمامات المعاصرة يا أخي وجه بولك إلى الخرق، لا تضرب به ذات يمين ذات شمال يرجع عليك، سير ما تنزحت من بولك تعذب في قبرك. نعم، فلا تكون قطة أذكى منك وأنشط منك، تقول الله ما فيني أمسك وجه يمين أنت توجه مدفع، أمر سهل يا أخي، أمر سهل. بعض الناس عنده كسل سبحان الله عجيب جدا. النبي كان يستعيذ يقول اللهم نعوذك من إيش؟ من العجز والكسل والبخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. إيه نعم، كسل بس كسل، ما وده يسوي شيء حتى نفسه. نعم، لكن الشيء إذا طلع برا ما وده، يقول أنا ما وجه بولي وتعب وش. طيب وبعدين تعذى في قبرك يا أحمق، تعذى في قبرك يعني أنت في حياتك في برزخ، كل الآتي هذا هذه الحياة، لكن والله لو كان بمطار أو حتى قدام أولادها الصغار نزلت المخاطة كذا عشان لا أحد يشوفها، لكن شيء مستتر زي البول، إذن خفت الناس أكثر من الله. وفي أمر مباح، قال ابن عباس في المخاطف المني بمنزلة المخاط، يعني ما يمنع صلاتك إن شئت أبتوا عنك ولو بدخرة، فشوف المخاط مو بنجس، وانت عشان نظر الناس طلع المنديل وعشان تخلي لها إيش جزء آخر ضبطه من هنا ومن هنا وتبقى بسك الطرف من هنا عشان الطرف الثاني هذا يبقى عشان ما يشوفوك الناس بعد أي هذا، وين رأى الكسل هذا؟ خوفا من الناس يشوفوك بمخطانة عيوك بمخطانة بمخطانة. أي طيب، ورب الناس ها ما خفت؟ نعم، تخشى الناس أكثر من رب الناس، ها في أمر نجاسة يعني فيه يمنع الصلاة، لا تكسل يا أخي، تعوذ الله من العجز والكسل. ها إيه، فحول لا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون. نعم، وصلنا في الكبيرة كم؟
32 المكاس.
المكاس نختم بالمكاس درسنا. نعم،
قال رحمه الله: الكبيرة 32 المكاس، وهو داخل في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي الحديث: في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه. والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم الضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكلون للسحت. فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خير. المكاس وهو صاحب الضرائب الذي يأكل السحت فيقعد في الطريق ويأخذ ضريبة على المارين بقوة السيف، نعم بقوة السيف، فيقول تمرنا الطريق ادفع، ولو ما دفعت ما في مرور. فهذا أكل أموال الناس باطل، لأن قاعدة شرعية أي مال يؤخذ من غير مقابل، يعني عوض كبيع كإجارة، فهو سحت. فهذا مال سحت يؤخذ من غير مقابل. قال الشاطبي رحمه الله: والضرائب لا تجوز إلا في حالة واحدة، نعم، أن يهجم عدو متربص مثل الحوثيين ودهم يدخلون الكعبة ويبنون فيها الأضرحة. أمس بالأمس أسمع تصريح ياسر حبيب الخبيث الرافضي، ودهم يوصلون للكعبة حتى يبنون الأضرحة فيها. أن يترصد عدو لدخول البلاد، ينظر ولي الأمر في الميزانية لتغطية المقاتلات وغيرها والطلعات الجوية وغيرها ما تكفي لردهم لمد كثير من الدول لهم مثلا. فحينئذ في هذه الحالة له أن يأخذ من أفراد المواطنين بالصورة التي يراها دينار أو أكثر مما يناسب، فيدفع شر العدو. أما من غير هذه الحالة لا، لأنه واجب السلطان، لأن المواطن هذا في كنف السلطان، فإنه سيدافع عنه السلطان بالجيش اللي عنده، فواجب أن يعين الدولة بدفع الضرائب التي يستثمرها السلطان في ردع العدو، لأنه يرى الميزانية ما تكفي، فالعدو مستشري. ففي هذه الحالة استثنى الشاطبي أخذ الضرائب، وإلا فهي ممنوعة شرعا، لأنك تأخذ مال من إنسان من غير مقابل حرام. ويدل على أن من الكبائر قول النبي في تلك الزانية التي جاء خبرها في صحيح مسلم حديث بريدة: لقد تابت توبة بعد الرجم لو تابها صاحب مكس اللي هو كان يأخذ الضرائب. إخواني، لما يقول النبي لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس، إيش تستنبطون منها؟ لأن ضرب به مثل عظم الكبير، أنه يعني ما شدتها أنها بلغت عالي مراتب الإثم، ضرب بها مثل على أنه يغفر أيضا. أنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما في صحيح البخاري. فهذا المكس أو الضرائب كما ذكر لكم على التفصيل لا يحل أخذها. أما إذا كان يعني الشخص مثل هذا، فإن السلطان يأخذه ويعزره التعزير البالغ، ويأخذ كل الأموال ويرجعها لأصحابها الذي أخذها بالطرقات عياذا بالله. والله إحنا في أمن، احنا نمشي الآن من بيتنا إلى تبوك ما نخشى شيء بالطريق، الحمد لله رب على نعمة الأمن، اللهم لا تغير علينا بما فعل السفهاء منا. والمكاس في شبه قاطع الطريق هو يخرج في الطريق، يعني يأخذ الأموال كما ذكرت لكم. فنسأل الله العفو والعافية لنا ولكم. ومن دين الإنسان أن يتعلم العلم، تعلم العلم دين. فانظر كم كبيرة تعلمت الآن، كنت في غفلة عن بعضها والتفصيل فيها فأخذت فوائد. فعليك ألا تغيب يا أخي، اسمع نصيحتي قبل وفاتك عن مجالس العلم، نعم مبكرا، واستعد لها أشد من استعدادك لركوب طائرة تخاف تفوتك تذكرتها وتقول إذا ما خرجت بتروح علي. قل في نفسك بيروح علي تذكرة الآخرة، وهي أشد تذكرك بالعلم. المجالس هذه هي أعظم من تذكرة الطائرة التي تخاف تفوتك. لا يفوتك الدرس، لا يفوتك المسائل، لا يفوتك العلم، ثم لا يفوتك العمل به ولا النية أولا قبل أن تأتي مجالس العلم. تنوي بالعلم التقرب إلى الله برفع الجهل عن نفسك لتنجو من عذاب ربك وتفوز بجنته ونعيم الدنيا. فكم من طالب سمعته يقول وصف الصلاح كان الناس يصفوني به قبل حضور الحلقات، يعني كنت يعني عند الناس من الصالحين، أعفو لحيتي وقصر ثوبي وأترك الزنا وإلى آخره، لكن لم أشعر بسعادة تذوقتها إلا بعد العيش في حلقات العلم و الاستماع للذكر، وتزكى قلبي وانشرح صدري لدرجة أني في لذة عظيمة إلى آخر ما قال. الآن الأسئلة.